على آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل لقاءنا على كتاب الله تبارك وتعالى تدبرا ومدارسة وتلاوة وتصحيحا وتحسينا، كما هي العادة في هذا الدرس. وكان الدرس الماضي قد انتقل إلى مسجد العزيز بالله، وأعلم أن بعضكم قد انتقل معنا، وأن البعض لم ينتقل معنا، فأجمع في هذه الجلسة بين المصلحتين، فأمر على تفسير سورة التين مرورا عابرا لا كالعادة في التفصيل، ودون أن أفوت على من لم ينتقل معنا الفائدة إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل إلى تفسير سورة الشرح. وبين السورتين علاقة، فكل منهما يشتمل على ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وما بعث به وما أنزله الله عليه ومكان ذلك وتعظيم المبعوث ورفع درجته وإعلاء ذكره في الدنيا والآخرة. ففي سورة التين يقسم الله سبحانه بالمواضع التي نزل الوحي فيها، وفي سورة الشرح يذكر الله مننه ونعمه على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبدأ بسورة التين وأثني بسورة الشرح إن شاء الله تعالى، وأبدأ بالتلاوة كما تعودنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين
وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
والمعتاد عند الناس أن يقولوا بعد هذه الآية الأخيرة بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وفيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، ولو قال بلى دون أن ينتظم عليها ودون أن يعتادها فأرجو أنه لا بأس إن شاء الله تعالى، إذ هذه الآية الأخيرة هي استفهام إنكاري، هي استفهام إنكاري أو هي استفهام منفي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن هذا الأمر من أجل أن يجاب عنه، فالله هو أحكم الحاكمين، وإنما يستنكر الله سبحانه على هؤلاء الذين لا يقرون بهذا، إنما يستنكر الله سبحانه على هؤلاء الذين لا يفهمون هذه الحقيقة. وهذه السورة فيها من الأحكام القسم، وكما قدمت في دروس سابقة لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، فالله يقسم بالتين والزيتون، ويقسم بطور سينين، ويقسم بالبلد الأمين. أما التين والزيتون فإنهما معروفان، التين معروف والزيتون معروف، والقسم بهما في هذه الآية ليس إقساما بالشجرة من أجل قصد الشجرة، وإنما هو إقسام بهاتين الشجرتين، والمقصود بالإقسام بهما إنما هو الإقسام بالموضع الذي يكثر نبات هاتين الشجرتين فيه، والموضع المقصود هو بلاد الشام أو بلاد فلسطين، حيث بعث عيسى عليه السلام وحيث نزل الإنجيل، فالمقصود الإقسام ببيت المقدس، الإقسام ببيت المقدس وما حوله من البقع المباركة، حيث كان بعث عيسى عليه السلام ونزول الإنجيل. ففي بلاد الشام وحول بيت المقدس يكثر هذا الشجر، يكثر شجر التين ويكثر شجر الزيتون. ومن القرائن الدالة على هذا أن الله أقسم بعد ذلك بطور سينين، وطور سينين هو الجبل المعروف بجبل الطور في سيناء، فهي سينين وهي سيناء، وجبل الطور فيها معروف إلى أيامنا هذه، وهو الجبل الذي كلم الله موسى من عند سفحه عليه السلام، فهو مكان نزول التوراة على موسى عليه السلام. ثم ثلث الله سبحانه بالإقسام بمكة المكرمة، حيث بعث خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه القرآن. فالإقسام بهذه المواضع الثلاثة واضح علاقته بعضه ببعض، واضح علاقة هذه الأقسام بعضها ببعض، والتين والزيتون، والمقصود كما قدمت بيت المقدس، وطور سينين، وهذا البلد الأمين. فأقسم الله
بالمواضع المشرفة الثلاثة التي شهدت تنزيل الوحي على ثلاثة، وهم أفضل الأنبياء والمرسلين، هم أفضل الأنبياء والمرسلين، وهم محمد صلوات الله وسلامه عليه أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، وقد ختمت به النبوة والرسالة، وأنزل عليه خاتم الكتب وهو القرآن الكريم، وعيسى عليه السلام وقد أكرمه الله بالإنجيل، وكان بعثه في بيت المقدس في بلاد الشام، وموسى عليه السلام وكان إنزال التوراة عليه بجوار طور سيناء وهو جبل الطور المعروف بشبه جزيرة سيناء، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وهذه الأماكن الثلاثة بينها علاقة، هذه الأماكن الثلاثة بينها علاقة، وقد ورد ذكرها في الكتب السابقة. وبنو إسرائيل وإن حرفوا التوراة لكنهم لم ينتبهوا لشيء مما ورد في التوراة، هو على نفس هذا المنوال، وهذا من قبل جهلهم بالموضع الثالث. فكما ذكر الحافظ ابن كثير ورد في التوراة وإن حرفت، ورد فيها كما قال وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة، جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، وأشرق من ساعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبال فاران. العبارة في التوراة هكذا: جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. ولجهل بني إسرائيل بجبال فاران ما حرفوا هذا الموضع وما تصرفوا فيه، وما عرفوا أن هذا حجة عليهم. فجبال فاران هي جبال مكة المكرمة، ولكنهم لا يعرفون أن المقصود بذلك مكة المكرمة، فتركوا هذا الموضع على ما هو عليه فصار حجة عليهم. وجاء في كتابنا ما يصدقه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وإذا كان أتباع هؤلاء الرسل أتباع موسى وعيسى عليهما السلام يقرون بقدسية وطهارة هذين الموقعين وهما بيت المقدس وجبل الطور، فإن تكريم الله لمكة ليس بأمر عجيب، فلماذا تكرمون بعض ما كرم الله ولا تكرمون كل ما كرم الله؟ فهم يعترفون بقدسية بيت المقدس ويعترفون بكرامة هذا الجبل الذي كلم الله منه أو من عنده موسى عليه السلام، فلماذا يستنكفون أن يكرم الله بقعة ثالثة وهي مكة المكرمة التي فيها أول بيت وضع للناس؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذا البيت هو الكعبة والتي رفع قواعدها خليل الله إبراهيم وأعانه ولده إسماعيل عليهما السلام. والمقصود أن هذه المواطن الثلاثة هي مواطن التنزيل، مواطن شهود الوحي، مواطن التقاء السماء بالأرض، فيقسم الله بها تعظيما لما أنزله، وتعظيما لمن أرسله، وتعظيما لما شرعه وحكم به سبحانه. فلا عجب أن تبدأ السورة بإقسام الله تعالى بمواطن التنزيل، بمواطن شهود أحكامه وتشريعاته، وأن تختم السورة بقوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهناك علاقة بين أول السورة وآخرها، فبدأت السورة بإقسام الله بمواطن تنزيل أحكامه وتشريعاته، وختمت بقوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهذه المواطن شاهدة على تنزيل الله لوحيه، شاهدة على التقاء السماء بالأرض، شاء الناس أم أبوا، أقر الناس أم كفروا، فهذه المواطن شاهدة عليهم في الدنيا وفي الآخرة. ويصف الله بلد رسوله صلى الله عليه وسلم بأنها بلد أمين، والمقصود أنها بلد أمان وبلد أمن، وكل من أتى مكة قديما وحديثا يشهد لها بذلك، حتى كان أهل الجاهلية يعرفون لها أمنها واستقرارها، فكان الإنسان يقابل قاتل أبيه وأخيه فما يقربه بسوء، لأنه في بلد الأمن والأمان. وهذا البلد الأمين كما قال تعالى في كتابه واصفا هذا الحرم حرما آمنا، فهذا الحرم الآمن كما من الله على أهل مكة في كتابه الكريم، فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فكانت الجزيرة تشهد قطع الطريق وتشهد قتل المسافر وعابر السبيل والانتهاك لعرضه والانتهاب لماله، وكان الناس يعرفون لمكة أمنها واستقرارها. وهذا البلد الأمين، هذا هو المقسم به، فأين المقسم عليه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، من لم ينتبه لعظمة تشريعات الله وعظمة رسالاته سبحانه فإنه يمكن أن يعرف عظمة الله في خلقه، فإذا لم ينتبه لما حوله فكيف لا ينتبه لنفسه ولخلقته؟ فالله أكرم الإنسان وفضله على غيره من المخلوقات في الأرض، فها هو الإنسان يرى الله سبحانه قد خلقه فسواه فعدله، فجعله في صورة منتصبة قائمة، ليس كهذه الحيوانات التي تمشي مكبة على وجهها، التي تمشي تنظر إلى أسفل، فالله سبحانه خلق الإنسان فسواه وجعله قائما منتصبا معتدلا، وجعل له عينين يرى بهما أمامه. أما المخلوقات الأخرى فإنك ترى بعض الكائنات كالطيور مثلا أو كالحمير والبغال، جعل الله لها عينين على جانبي الرأس، فلا تستطيع أن ترى إلا بعين من جهة وبعين من الجهة الأخرى، حتى إن بعض هذه المخلوقات إذا نظرت إلى الشيء نظرت بجنبها. أما رب العزة فقد أكرمك أيها الإنسان وجعل لك عينين تنظر بهما أمامك، حتى يلتقي مجال رؤية العين مع أختها، فأصبح الإنسان يرى بعينيه جميعا نفس الشيء، ترى بعينيك جميعا نفس الشيء وتراه وأنت متجه إليه، ونصب قامتك ولم يجعلك سبحانه كبعض الحيوانات التي وإن قدرت على المشي على رجلين إلا أنها تمشي منحنية. فالقرد الذي قالوا إنه أشبه الكائنات بالإنسان، لو سار على قدميه أي على رجليه الخلفيتين لرأيته منحني القامة، لا يستطيع أن ينصب نفسه، بل يمشي في مشية مضحكة، لأنها مشية ما خلقه الله لكي يمشيها، فهو وإن سار على رجليه الخلفيتين يمشي في هيئة منحنية مهينة. فصورة الإنسان صورة مكرمة، رفع الله قامته ونصب جسمه وسواه وعدله، جعله سبحانه في أحسن هيئة وفي أحسن خلقة، كل الشواهد تدل على ذلك. حتى هذه النظرية التي أحدثوها وهي باطلة، نظرية النشوء والارتقاء أو نظرية التطور أو نظرية داروين، هذا الرجل نحن نستفيد من نظريته شيئا يتعلق بهذه الآية، إن نظريته هذه تؤكد أن كلام الله سبحانه وتعالى حق وصدق، فهي شاهد عليهم، نظريتهم شاهد عليهم. ما هو الذي نستفيده من نظريته الباطلة؟ أي نظريتهم باطلة في نتيجتها، فإنه قال إن الكائنات نشأت من كائنات بسيطة، إن الإنسان والقرد وغيره من الحيوانات كانت قديما في صور بسيطة ثم تطورت فصار الكائن البسيط كائنا معقدا، ثم تحسنت صورته ثم تطور وتطور حتى وصل الإنسان والكائنات إلى هذه الصورة. وما يقول داروين إن الإنسان كان في أصله قردا كما يدعون، إنما يقول إن الإنسان والقرد من منشأ واحد، هذه نظريته، يعني أن المخلوقات كانت بسيطة، لعلها كانت مكونة من وحدة من خلية، ثم احتاجت إلى أن تطور نفسها فتعددت خلاياها، ثم تعقدت، ثم تركبت في صور منتظمة، ثم صار منها أجهزة مختلفة، ثم سار كل مخلوق في شعبة ما، يعني هذه المخلوقات البسيطة سارت في طرق شتى، فشعبة من هذه الشعب انتهت بالقرد، وشعبة أخرى انتهت بالإنسان، وهكذا. ويقول إن الزرافة مثلا كانت قصيرة الرقبة، فلما احتاجت إلى أن تأكل من شجر من الشجر العالي أصبحت تحاول الوصول إلى هذه الأشجار بمط رقبتها، فمع مرور السنين ومرور الأيام طالت رقبة الزرافة. والمخلوقات التي تأكل من حشيش الأرض أو نجيل الأرض هذه صارت أعناقها متدلية إلى أسفل، هكذا فهم الأمور. ولا شك أن نظريته خاطئة وباطلة، إنما الذي يعنيني في هذه النظرية أنه يشهد كما يشهد غيره أن أكرم مخلوق وأفضل مخلوق في تركيبه وبنيته هو الإنسان. هذا هو الذي يعنينا، فإن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فنظريته تقول إن آخر التطور ونهاية التطور وما انتهى إليه التطور هو خلقة الإنسان. هذه هي نتيجة النظرية، أنه يقول إن الإنسان هو آخر ما وصل إليه تطور المخلوقات، ونحن نصدقه في شيء واحد، أن الإنسان كما قال رب العزة في أحسن تقويم، فخلقة الإنسان هي أحسن خلقة، وشكل الإنسان هو أحسن شكل. هذه حقيقة صيرها الله حجة على الخلق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن درس جسم الإنسان من الداخل يعرف أن أجهزة الإنسان في أحسن صورة وتركيب بالنسبة لأجهزة بقية المخلوقات، فالإنسان في أحسن تقويم ظاهرا وباطنا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقلت لإخواني يوم الأحد الماضي في مسجد العزيز بالله إن خلقة الإنسان من أعظم الأدلة على حكمة الله وعلمه وعلى حكم الله وعلى تقدير الله تبارك وتعالى، فالله خلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خلق سبحانه ما شاء واختار، كما قال يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله سبحانه قدر فأحسن التقدير وخلق فأحسن الخلق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكلما تفكرت في شيء من خلقك وجدت أن الله خلق فأبدع وصور فأحسن، فخلقتك أعظم شاهد على قدرة الله وعلى كمال صفاته سبحانه وتعالى وعلى حكمته البالغة في الخلق والتقدير. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكأن الله يقول إذا كان ربكم قد خلقكم في أحسن صورة وميزكم وفضلكم وكرمكم على سائر المخلوقات، فهذا تفضيل للإنسان على سائر المخلوقات، فما العجب في تفضيله لبعض خلقه واصطفائه لهم بالرسالة. إذا كان الله اصطفاكم في أشكالكم واصطفاكم في صوركم وجعلكم كأناس في أحسن صورة وأكمل هيئة، فلماذا تتعجبون أن يصطفي الله منكم رسلا وأن يختار منكم من يفضله عليكم كما فضلكم على غيركم؟ فما العجب في هذا التفضيل؟ ولماذا تكذبون من اختارهم الله وأرسله لكم كرسل؟ لماذا تكذبونهم وأنتم تقرون أن الله يفضل كيف يشاء ويختار كيف يشاء؟ فكما اختار الإنسان وفضله على سائر المخلوقات، اختار من الناس رسلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فما العجب في اصطفائه للرسل؟ وما العجب في اختياره لأماكن التنزيل وفي تفضيله لبعض البقاع على بعض وتفضيله لبعض الناس على بعض؟ فكما فاضل بينهم في الصور وفاضل بينهم في الأرزاق، فقد فاضل بينهم في العلم وفاضل بينهم في القدر وفاضل بينهم في الإيمان. فالله اختار البقاع المكرمة لإنزال كتبه ووحيه، واختار من الناس رسلا اصطفاء لهم واختيارا لهم وتفضيلا لهم على سائر الناس. فاختار موسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليهم أجمعين، اختارهم وأكرمهم بالرسالة وأمرهم بالبلاغ والإنذار، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكما أقام الله على الناس الحجة بالخلق وبآياته في الآفاق وفي أنفسهم، فقد أقام عليهم الحجة مرة ثانية بإرسال الرسل وبإنزال الكتب. فذكر الله كل هذا في هذه الآيات، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أقسم بمواضع التنزيل بيانا لفضلها وبيانا لفضل هذه الرسالات وبيانا لفضل هذه الكتب وبيانا لفضل هؤلاء الرسل وبيانا لإقامة الحجة على خلقه، ثم بين المقسم عليه وهو خلقة الإنسان. فهذا شاهد موجود يقر به الجميع، فكما نقر بتفضيل الله لخلقة الإنسان لا بد أن نقر بتفضيل الله لرسله وبإنزاله لكتبه وباختياره لهذه البقاع الطاهرة لإنزال الوحي فيها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. يأبى الإنسان لظلمه ولعتوه ولجبروته، إن الإنسان لربه لكنود أي جحود. كنود أي جحود كفور. وهكذا يأبى الإنسان إلا لانحطاط. وعلى غير ما اختار داروين نقول له إن نظرية النشوء والتطور في حقيقتها نظرية سفول وانحطاط، فإن الناس ينحطون ويتسافلون إلا من رحم الله. فالله كرمهم وهم يختارون لأنفسهم الهوان، يختارون لأنفسهم السفل، يختارون لأنفسهم الانحطاط. فالإنسان مكرم ما دام مرتبطا بمن كرمه، أما إذا اختار لنفسه أن يبتعد عن منهج ربه وأن يبتعد عن الرسل وأن يبتعد عن الكتب، فإن الله سيعيده في أسفل سافلين وهي نار جهنم وبئس المصير. فإن كتاب الأبرار في عليين وإن كتاب الفجار في سجين. وعليون هي مكان علي وسجين هي مكان سافل. فالله سبحانه يقول ثم رددناه أسفل سافلين، فكل الناس مردودون إلى السفل وإلى الانحطاط وإلى الذل والهوان، إلا من أكرمهم الله سبحانه بالتمسك بالرسالة، بالتمسك بالتوحيد، بالتمسك بالإيمان والعمل الصالح. ولهذا لم يستثن الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء لهم أجر لا ينقطع لا يفنى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير منقطع. فما يكذبك بعد بالدين أي بعد هذه الحجج؟ من ذا الذي يقدر على تكذيبك ومن ذا الذي يقدر على رد حجتك؟ فإن الله سبحانه أحكم الحاكمين في خلقه وأحكم الحاكمين في شرعه، أحكم الحاكمين في كونه وأحكم الحاكمين في أمره، فكل أفعاله وأقواله متضمنة للحكمة البالغة سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن الأحكام التي تحتاج إلى تنبيه والتين والزيتون وطور سينين. بعض الناس يقرأ وطور سينين في ياء بعد السين، وطور سينين وهي سيناء كما قدمت. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هنا مرت القاف الساكنة في هذه الآية ثلاث مرات، لقد، لا القاف مرتين والدال مرة، لقد خلقنا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا تقويم، القاف ساكنة والدال في لقد ساكنة، فحكمها القلقلة كما قدمنا في حروف القلقلة قطب جدة، القاف والطاء والباء والجيم والدال تقلقل إذا وقعت ساكنة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وننتبه أيضا إلى إخفاء النون في قوله تعالى خلقنا الإنسان، فهذا إخفاء بغنة. لقد خلقنا الإنسان، فالنون هنا تخفى، النون هنا تخفى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه، الدال مقلقلة والميم مشددة فحكمها الإظهار بغنة، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هنا إظهار، فلهم إظهار الميم لأنها بعدها همزة، فلهم الميم الساكنة بعدها همزة، فهذه حكمها الإظهار، فالميم تظهر إلا إذا وقع بعدها ميم أو باء فقط، وبقية الأحرف الميم تظهر. إذا وقع بعد الميم الساكنة ميم تدغم، وإذا وقع بعد الميم الساكنة باء تخفى، وإذا وقع بعد الميم الساكنة أي حرف آخر غير الميم والباء تظهر. فلهم أجر، أجر الجيم تقلقل، أجر غير، التنوين هنا حكمه الإظهار لأنه وقع بعده غين وهي من حروف الحلق الستة. فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة التين، ونبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الشرح. وسورة الشرح سورة مكية أيضا، وآياتها ثمان، وأبدأ بتلاوتها مع التنبيه على بعض أحكامها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك بك فارغب. والخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وهذا كله استفهام تقرير، هذا استفهام تقرير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقر بهذا كله، وإنما يذكره به ربه سبحانه وتعالى تذكيرا له بنعم الله عليه. أيذكر نعمتي عليك إذ شرحت لك صدرك؟ وانشراح الصدر نعمة من الله ما تقدر بمال الأرض. فكم من الناس لا يجدون شيئا يشتكونه إلا ضيق الصدور، برغم كثرة الأموال وبرغم كثرة النعيم تجده يقول أشعر بضيق في صدري. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية نزلت قبل 1400 سنة: يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الناس زمان كانوا يظنون ان كل ما الواحد يطلع فوق يلاقي الهواء احسن، يقول لك الواحد يطلع كده يشم هواء حلو. كلما ارتفعت في طبقات الجو كلما ضاق صدرك، كلما ارتفعت في طبقات الجو العليا كلما قل الأكسجين وعليه، فإنك لا تجد شيئا تتنفسه. نعم هناك هواء، ولكن لا يصلح لأن ينفعك ولأن يشرح لك الصدر، بل كلما ارتفعت كلما ضاق الصدر وازداد حرجا. فما عرفوا هذه المعلومة إلا بعد أن ركبوا في الطائرات، إلا عندما استعملوا الباراشوتات والمظلات، وجدوا أن الإنسان في طبقات الجو العليا يشعر باختناق، يشعر بضيق في الصدر. فرب العزة يشبه الكافر المعرض عن الإيمان في ضيق صدره بمن يصعد في السماء، يشبه الكافر الذي يعاقبه ربه بضيق صدره بهذا الذي يتصاعد في طبقات الجو. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا كلام رب العالمين الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الأمين الذي ما كان يقرأ ولا كان يكتب صلوات الله وسلامه عليه، فمن أين له أن يعلم أن طبقات الجو العليا ينقص منها الهواء، من أين له أن يعلم أن الذي يصعد في السماء يضيق صدره ويختنق ويزداد حرجا وشعورا بالاختناق؟ من الذي يمكن أن يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المعلومة وهو الذي عرف بين قومه بأنه لا يكتب ولا يقرأ، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك؟ إذا لارتاب المبطلون، ما كان صلوات الله وسلامه عليه يتلو شيئا ولا يقرأ شيئا ولا علم له بالقراءة والكتابة، فضلا عن أن يحيط علما بما لم يعرفه الناس إلا في هذه الأزمان. فسبحان من أكرمه بالوحي وجعله آية بينه وبين الناس. قال: ما من نبي إلا وأعطاه الله ما على مثله آمن عليه الناس أو أومن عليه الناس أو آمن به البشر. قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فهي آيته بينه وبين الناس، كلام رب العالمين هو حجة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الخلق. فإعجازه لغوي وإعجازه علمي وإعجازه بياني وحكمي. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى سبحانه وتعالى. فما من قول إلا ولله منه الحكمة البالغة، وما من فعل إلا ولله الحكمة البالغة في أقواله وفي أفعاله سبحانه وتعالى. ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نوسع لك صدرك؟ وسعة الصدر كما قلت نعمة من الله لا يكافئ عليها إلا المؤمنين الصادقين. كلما ازداد إيمانك كلما شرح الله صدرك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولذلك تجد المؤمن في راحة، عجبا لأمر المؤمن، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمره كله له خير، سواء ابتلاه الله بالشدة سواء ابتلاه الله بالنعمة هو في خير. بعض الناس لا يعرف أن الدنيا ابتلاء بالخير وبالشر، بالسراء وبالضراء، بالشدة وبالنعمة. ربنا يبتليك بالنعمة ويبتليك بالشدة، يبتليك بالسراء ويبتليك بالضراء. المال فتنة وابتلاء، والمصائب فتنة وابتلاء، المرأة فتنة وابتلاء، والمال والبنون فتنة وابتلاء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالله يبتلينا بالخير كما يبتلينا بالشر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، هو فاكر أن ربنا أكرمه عشان ربنا وسع عليه، لا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، ربنا بيدي الناس الكفر دول وما بيدينيش، أهانني. إيه؟ لا، ما أهانك، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. كلا، ربنا يقول كلا، هذا الكلام غلط. من قال إن الله إذا وسع عليه أكرمه وإذا ضيق عليه أهانه كلامه غلط، بل هذا اختبار وهذا اختبار. فالاختبار بالنعمة والاختبار بالنقمة، الاختبار بالسراء والاختبار بالضراء، الاختبار بالخير والاختبار بالشر. وكيف تكون ناجحا في هذا الاختبار؟ إذا ابتلاك الله بنعمة فاشكرها، وإذا ابتلاك الله بنقمة فاصبر عليها. إذا ابتلاك الله بخير فاحفظه واشكره، وإذا ابتلاك الله بشر فاصبر واحتسب. بهذا تكون ناجحا، بهذا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء، وانظروا كيف التعبير بأصابته، مع أنها نعمة لكنه عبر بلفظ أصابته. فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمنون فقط هم الذين يشرح الله صدورهم. انشراح الصدر نعمة لا يملك أن يهبها إلا الله سبحانه وتعالى. ممكن يدلك يعني مشتقات بعض الأدوية اللي بتوسع الشعيبات الهوائية، لكن هذا لا يشرح لك صدرك، بالعكس هذا يزيد الطين بلة، هذا يزيد الطين بلة. فهذه الأدوية تعطى فقط في حالة الضرورة لهذا المريض، لكنه بمرور الوقت يتعود.